كريمة وهلك من أهل الوضع. اسمع اسمع هلني هادي وصافة اشحال قلب الله وابو هلني هادي وصافة اشحال يرخصون للملية وللأعادي يذبحوا بعد بعد ما كفى العدوان قتله وبالخناجر قطعه وشبابه وعليا ما كفى العدوان قتله وبالخناجر قطعه صاح ندركني يا ابويا ومن سمع صوته لفى وصل يم ابنه يلا مع الحزة وصل يم ابنه وعنا فرق جموع العدا وانحنى فوق يشمه وفوق ذنبه واستدى ابونا نور وصار يتفجع لجروحه وشاف سهم بكبده وصار يتفقد جروحه وشاف سهم بكبده صاح يا ابني وداعت الله بعدك الدنيا العب يا ابويا من سمع يما ومن غمض لعند الباب لعند الباب وللعشرين ما وصلت
ظاهرة الإسلام غيرت كثرة المستنصرين الذين اعتنقوا مذهب أهل البيت عليهم السلام وحملوا راية التشيع من دكاترة من علماء دين من مفكرين من باحثين من محامين من حقوقيين جميع الفئات على اختلافها ومن مختلف مناطق العالم اعتنقوا مذهب أهل البيت عليهم السلام وانتشرت ظاهرة الاستنصار والتحول المذهبي في العالم. نحن نريد أن نتحدث هذه الليلة عن عوامل هذه الظاهرة، لماذا يعتنق العلماء ويعتنق المفكرون ويعتنق الباحثون مذهب التشيع ويتركون مذاهبهم، ولماذا علماؤنا وكتابنا وباحثونا يصرون على مذهب أهل البيت عليهم السلام ولا يعتنقون غيره من المذاهب؟ هذه ظاهرة جديرة بالتأمل، جديرة بالالتفات. لماذا كل هؤلاء يعتنقون مذهب التشيع ويحملون راية أهل البيت؟ ما هي العوامل والأسباب التي دفعتهم لاعتناق المذهب الذي نعتنقه وندين الله به يوم القيامة إن شاء الله تعالى؟ هنا أربعة عوامل مهمة دفعت المستبصرين لاعتناق مذهب أهل البيت، وهذه العوامل مدعاة لافتخارنا ومدعاة لتمسكنا بولاية أهل البيت عليهم السلام. العامل الأول الاتفاق من قبل الجميع على عظمة رجالات التشيع وأئمة التشيع دون غيرهم من أئمة المذاهب. عندما نتتبع كلمات علماء السنة وأقوال علماء السنة سنجد بأن علماء السنة يصرون على مدح أئمتنا وتبجيل أئمتنا وتعظيم أئمتنا في الوقت الذي يختلفون فيه في مدح أئمتهم ومدح علمائهم، فهنالك اتفاق من المسلمين على عظمة رجال الشيعة وعلى عظمة أئمة الشيعة، بينما يختلفون في عظمة رجالاتهم وفي عظمة أئمتهم. الآن أنا أنقل لك كلمات من كتب أهل السنة من كتب العامة تدل على عظمة أئمتنا في كتبهم. هل أتجاوز المعصومين الخمسة؟ فإن هذا الأمر بالنسبة لهم واضح. نبدأ من الإمام زين العابدين عليه السلام. الإمام زين العابدين ينقل صاحب خلاصة تهذيب تذهيب تهذيب الكمال صفحة 237 عن محمد بن مسلم الزهري عن الإمام زين بل عن محمد بن مسلم الزهري يقول: ما رأيت قرشيا أفضل منه، يعني الإمام زين العابدين، ما رأيت قرشيا أفضل منه وما رأيت أفقه منه. ويقول الشافعي عن الإمام زين العابدين عليه السلام كما في رسائل الجاحظ صفحة 106 يقول: هو أفقه أهل المدينة. هكذا يتكلم بعض علماء السنة عن الإمام زين العابدين. خلنا نقرأ سريعا. الإمام الباكر عليه السلام يقول عنه أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ في رسائله صفحة 108 يقول عن الإمام الباقر وهو سيد فقهاء الحجاز ومنه ومن ابنه جعفر تعلم الناس الفقه وهو الملقب بالباقر باقر العلم لقبه به رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يخلق بعد. هذا الإمام الباقر. الإمام الصادق يقول عنه أبو حنيفة كما في تهذيب الكمال المجلد الخامس صفحة 79 يقول ما رأيت أحدا أفقه من جعفر بن محمد. هذا الإمام الصادق. الإمام الكاظم يقول عنه الحسن بن إبراهيم أبو علي الخلال شيخ الحنابلة في القرن الثالث الهجري يقول ما همني أمر. هذا يرويها صاحب تاريخ بغداد مجلد الأول صفحة 120 يقول ما أهمني أمر فقصدت قبر موسى بن جعفر فتوسلت به إلا سهل الله تعالى لي ما أحب ببركة موسى بن جعفر. يقول عنه شمس الدين الذهبي كما يروي في سير أعلام النبلاء مجلد التاسع صفحة 387 يقول علي الرضا الإمام السيد أبو الحسن وكان من العلم والدين والسمدة بمكان يقال أفتى وهو شاب في أيام مالك وقد كان علي الرضا كبير الشأن أهلا للخلافة. مو احنا نقول عن أئمتنا. الإمام الجواد يقول عنه محمد بن طلحة الشافعي في مطالب السعود مجلد الثاني 140 يقول وهو وإن كان صغير السن فهو كبير القلب رفيع الذكر. ويقول عن قطب بن الجوزي في تذكرة الخواص صفحة 321 وكان على منهاج أبيه في العلم والتقى والزهد والجود. نروح إلى الإمام الهادي. الإمام الهادي يقول عنه ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب المجلد الثاني صفحة 272 يقول أبو الحسن علي بن الجواد المعروف بالهادي كان فقيها إماما متعبدا. الإمام العسكري عليه السلام يقول عنه ابن الصباغ المالكي يقول مناقب سيدنا أبي محمد الحسن العسكري دالة على أنه السري ابن السري فلا يشك في إمامته أحد ولا يمتري واحد زمانه من غير مدافع. هؤلاء أئمتنا عليهم السلام في كلمات علماء أهل السنة وأنا اقتصرت على بعض الكلمات فقط وإلا كلمات علماء أهل السنة في أئمتنا فوق حد الإحصاء. لما نجي إلى كلمات أهل السنة أنفسهم في أئمتهم في علمائهم في رجالهم لا تجد مثل هذه الكلمات. تلاحظ حالة من التضارب وحالة من الاعتراض على أئمتهم. احنا ما قصدنا الآن التعريض بأئمة المذاهب ولا برجالات المذاهب ولا نعلم بأن الكلمات المنقولة في كتب أهل السنة كلمات صحيحة أو مكذوبة ولكن هنالك كلمات تدل على عدم التوافق والاتفاق، على تعظيم علماء السنة، على تعظيم علماء العامة. خل أضرب لك أمثلة حتى تشوف الفارق بين موقع أئمتنا وبين موقع أئمتهم عندهم. هم مالك إمام المذهب يقول عنه الخطيب في تاريخ بغداد المجلد 13 صفحة 445، يقول عن أحمد بن حنبل أنه سئل عن مالك، عن الإمام مالك، فقال حديث صحيح ورأي ضعيف. هذا مالك. أبو حنيفة ذكر أبو نعيم في حلية الأولياء المجلد 6 صفحة 325 أن مالك بن أنس ذكر أبا حنيفة فقال كاد الدين. احنا ما مسؤولين عن هذه الكلمات ونقولها وما نعلم انها كلمات صحيحة او لا مكذوبة، بس هي منقولة من كتبها. يقول قال كاد الدين، ومن كاد الدين فليس من اهله. وعن الوليد بن مسلم قال قال لي مالك يذكر ابو حنيفة في بلدكم؟ قلت نعم. قال ما ينبغي لبلدكم أن تسكن لأن أبو حنيفة يذكر فيه، الكلماتهم في أبي حنيفة. امتي إلى الشافعي إمام المذهب يقول عنه ابن عبد البر القرطبي في جامع بيان العلم، كتاب جامع بيان العلم وفضله صفحة 1083، يقول إن يحيى بن معين سئل عن الشافعي فقال ما أحب حديثه ولا ذكره. وفي صفحة 1114 قال اشتهر عن يحيى أنه كان يقول عن الشافعي إنه ليس ثقة. مو إحنا نقول. بقى عندنا أحمد بن حنبل، خلاص الورقة أغلقها إن شاء الله. في فتاوى أبي الصلاح للشهرزوري مجلد 1 صفحة 13 يقول عن أبي بكر الأثرم قال سمعت أحمد بن حنبل يستفتى فيكثر أن يقول لا أدري، في الوقت الذي يصفون فيه أئمتنا بالعلم والفقاهة. لكن يقول الإمام الرضا عليه السلام كان يفتي وهو شاب في أيام مالك، وأبو حنيفة كل ما سئل عن مسألة يقول لا. إذا هذا هو موقع أئمتنا عليهم السلام في كتب أهل السنة أنفسهم لا في كتبنا، وهذا هو موقع أئمتهم ورجالاتهم في كتبهم. ونحن لا نقصد التعريض بأحد الأئمة ولا بأحد الرجالات. هذا جعل المستبصرين يلتفتون إلى أن الحق مع مذهب أهل البيت عليهم السلام. لماذا؟ لأن رجالات أهل البيت ولأن أئمة أهل البيت اتفقت عليهم الكلمة بينما أئمة غيرهم اختلفت فيهم الكلمة، فمن اتفقت عليهم الكلمة أولى بالاتباع وهم آل محمد. والتحول المذهبي عظمة المعالم الفكرية مذهب أهل البيت عليهم السلام تتميز عن المعالم الفكرية لكل المذاهب، والباحثون والعلماء عندما يقرؤون التشيع ويرون معه الفكر ينمون التشيع لا يعلم. شنو المعالم الفكرية التي نتميز بها نحن الشعب وليس موجودة غيرنا؟ أذكر لك ثلاثة معالم، احفظ هذه الأمور حتى تعرف لماذا نحن نتمسك بمذهب أهل البيت وندافع عن مذهب أهل البيت، ولماذا غيرنا من علماء من باحثين من مفكرين يتحولون إلى اعتناق التشيع. المعلم الأول من المعالم الفكرية فتح باب الاجتهاد. نحن الشيعة نقول باب الاجتهاد مفتوح، كل عالم يأتي له أن يجتهد له أن يستنبط. غيرنا يقول لا خلص، ما قاله أبو حنيفة يتعبد به، ما قاله الشافعي يتعبد به، ما قاله مالك يتعبد به، لا مجال للاجتهاد في مقابل ما قاله مالك في مقابل ما قاله الشافعي. نحن نقول لا، أئمتنا عليهم السلام جعلوا باب الاجتهاد في الدين مفتوحا. ورد في الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام قال علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع. هذا يعني اجتهدوا في الفقه، اجتهدوا في التفسير، اجتهدوا في الكلام. أهل البيت فتحوا باب الاجتهاد. تدري هذا فتح باب الاجتهاد شنو كانت نتيجته؟ الآن أنت كمسلم قارن بين علم التفسير عندنا نحن الشيعة وبين علم التفسير عند غير الشيعة. إذا قرأت تفسيرا لعالم غير شيعي تشوف يفسر لك قشور القرآن، الألفاظ يفسرها، يفسر الظواهر، يفسر القشور، لا يأخذ بيدك إلى الأعماق، لا يأخذ بك إلى أعماق القرآن. من الذي عمق علم التفسير؟ إذا قرأت علم التفسير تشعر بأنك تنتقل في خزائن القرآن العلمية والمعرفية. الذي عمق علم التفسير علماؤنا لأنهم فتحوا باب الاجتهاد. علم الفقه كذلك، علم الأصول كذلك. تدري أنا أقول لك شيء، الآن إحنا لو عندنا طالب واحد من طلبة الحوزة مبتدئ في علم الأصول، التفت لما أقول مبتدئ في علم الأصول، يستطيع أن يفهم أعمق كتاب أصولي عند غير الشيعة. بالعكس أكبر عالم أصولي عند غير الشيعة ما يستطيع أن يفهم أبسط كتاب أصولي عند الشيعة. هناك تطور في علم الأصول وعمق في علم الأصول وصل إليه علماء الشيعة لأنهم فتحوا باب الاجتهاد، بينما غير الشيعة ظل حالهم ومستواهم العلمي والمعرفي على ما هو عليه. دول العلماء والمفكرون والباحثون من غير الشيعة لما شافوا أبواب العلم والاجتهاد مفتوحة أمامهم عند الشيعة ومسدودة أمامهم عند غيرهم انجذبوا إلى مذهب البيت وتعلقوا بكيان التشيع. هذا واحد. اثنين، المعلم الفكري للشيعة الانسجام مع العقل. نحن نتحدى أي إنسان أن يأتينا بعقيدة واحدة من عقائدنا أو بحكم واحد من أحكامنا الشرعية يخالف العقل، يصادم العقل، ما يوجد. بينما عند الشيعة يوجد هذا بكثرة. الآن أضرب لك مثال، عند غير الشيعة كثرة، عند الشيعة يعني عند غير يعني عند الشيعة لغير علي بن أبي طالب. صلوا على محمد وعلى محمد. المناطق والصلوات أغلق الموضوع. المغني المجلد التاسع، شوف لاحظ شلون الأحكام المنسجمة مع العقل، ينقل عن أبي حنيفة بأنه لو تزوج شخصان وكان أحدهما في المشرق وكانت الزوجة في المغرب، ولا هذا شاف هذا ولا هذا شاف هذا، تزوج عن طريق رسالة، سماكو تلفون في ذاك الزمان، سحنا نفترض بالتلفون، طرحت الصيغة الشرعية بينهما في التلفون، وكان أحدهما في مشرق الأرض والآخر في مغربها. يقول أبو حنيفة فلو حملت الزوجة ووضعت بعد 6 أشهر يكون الولد لك وإن لم يطأها، بالله الكفار. هذه الأحكام الشرعية موجودة عند غيرنا، بينما أنت عندما تبحث في فقه أهل البيت في عقائد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تجد بأن الكيان الشيعي منسجما مع العقل متطابقا مع العقل، ولو وجد هنالك شيء يتطوره الإنسان خلاف العقل يعرضه على من هو أكمل منه عقلا يبين له الوجه فيه يدركه بعقله ويلتذ به. هذا اثنان. ثلاثة، المعلم الثالث من المعالم الفكرية للتشيع الانسجام مع القرآن. نحن نتحدى أي أحد أن يأتينا بعقيدة تعارض مع القرآن، أن يأتينا بحكم فقهي نحن نعمل يتصادم مع القرآن. ولكن إن جئت إلى غيرنا فعندك ما يخالف القرآن عشرات المرات. الآن نكتفي بالمثال المعروف، زواج المتعة. زواج المتعة الذي هو صريح مطابق للقرآن، الشيعة يقولون حلال، غير الشيعة يقولون محرم، زين القرآن يقول حلال، والروايات الواردة عن طريقكم عن طريق صحيح مسلم تصرح بأن زواج المتعة كان على زمن رسول الله وكان على زمن أبي بكر وكان على زمن عمر، حتى نهى عنه عمر فحرم زواج المتعة. من الذي حرم زواج المتعة؟ هم يعترفون بأن الذي حرمه عمر مع أن الحكم مذكور في القرآن، فيعملون بما أفتى به الخليفة الثاني ويضربون بالجدار ويضربون بالقرآن عرض الجدار. نحن المعلم الذي يميزنا نحن الشيعة والذي جذب المستنصرين إلى اعتناق مذهب أهل البيت أن عقائد الشيعة وأحكام الشيعة منسجمة مع القرآن الكريم. إذن هذه المعالم الفكرية الثلاثة، فتح باب الاجتهاد، الانسجام مع العقل، الانسجام مع القرآن، هذه المعالم ساهمت في جذب المستبصرين نحو مذهب أهل البيت عليهم السلام. هذا اثنين. العامل الثالث من العوامل التي ساهمت في تقريب المستنصرين من مذهب أهل البيت سمو الآفاق الروحية. لاحظوا أيها الشيعة، نحن نعيش نعمة ليست موجودة عند غيرنا أصلا. أنت روح لغير الشيعة اطلب من أي واحد قل له أريد كتاب في الدعاء، شنو كتاب في الدعاء؟ ما عندي كتاب في الدعاء. اقرأ القرآن والآيات الموجودة في القرآن ادعو بيها. أما كتاب في الدعاء ما عندنا كتب في الدعاء. نحن الشيعة أئمتنا عليهم السلام اهتموا بالجنبة الروحية لشيعتهم لأصحابهم، لذلك اهتموا بمسألة الدعاء وعمقوها، اهتموا بمسألة الدعاء والمناجاة وعمقوها. وعندما يأتي الإنسان يقرأ أدعية أهل البيت عليهم السلام يشعر بلذة، يشعر بحالة من الانقطاع والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. انصبغت أدعية أهل البيت بصبغة روحية أثرت على كل من سمعها. انت تدري مجموعة من المستبصرين استبصروا ببركة قراءة الصحيفة السجادية. فلما تريد تقرب إنسان من مذهب أهل البيت قدم له كتاب الصحيفة السجادية، قل اقرأ هذا الكتاب الذي هو زبور آل محمد، هل هذا الكتاب يوجد عندكم سطر من هذا الكتاب سطر في كتبكم؟ سطر واحد لا يوجد. زبور آل محمد الصحيفة السجادية جذبت الناس نحو مذهب أهل البيت عليهم السلام. شايفين هذا كتاب بنور فاطمة اهتديت، صاحب كتاب بنور فاطمة اهتديت، في صفحة من صفحات الكتاب سلينا احنا كل غش، صفحة 210 يقول: وإحدى معاجزهم التي ظهرتني ذلك المنهج في الدعاء وكيفية التقرب إلى الله تعالى والأدب الرفيع في مخاطبة الرب سبحانه. هذا المستبصر يقول: من المعاجز التي أظهرتني وألفتت نظري أدعية أهل البيت عليهم السلام. لا تجد كأدعية أهل البيت من ناحية الصيانة، من ناحية الأسلوب، من ناحية علو المضامين، لا تجد عند غير الشيعة كأدعية أهل البيت في سعتها وفي عمقها. هم أهل البيت ما تركوا زمانا ولا مكانا إلا وجعلوا له دعاء تلطفا منهم على شيعتهم صلوات الله وسلامه. لذلك ورد في الرواية عن الإمام الرضا ماذا؟ لو سمع الناس، المقصود من الناس ماذا؟ مقصود من الناس غير الشيعة. لما امترد كلمة الناس في النص المراد من كلمة الناس غير الشيعة، يقول الإمام الرضا: لو علم الناس محاسن كلامنا لاتبعونا. محاسن كلام أهل البيت، أدعية كلام أدعية أهل البيت كافية لجلب الناس نحو التعلق بمذهب محمد وآل محمد. والأخير من عوامل التحول المذهبي ومن عوامل ظاهرة الاستبصار مظلومية أهل البيت عليهم السلام. أنت على أساس تعرف لماذا المنبر الحسيني يركز على مسألة المظلومية. الآن بعض الناس يقولون لما نحن نصر على إظهار مظلومية أهل البيت؟ أليس ذلك يوجب الشعور بالذلة بأن أهل البيت عليهم السلام قد أذلهم أعدامهم؟ لما الإصرار على المظلومية؟ لما الإصرار على ذكر مصائب أهل البيت؟ لما الإصرار على ذكر ما جرى على أهل البيت عليهم السلام؟ وهذا هدف مهم من أهداف المنبر الحسيني. نحن نقول ذكر مظلومية أهل البيت من ناحية يعمق علاقتنا مع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. من ذكر مصابنا فبكى وأبكى فله الجنة، وورد عنهم عليهم السلام حدثوا شيعتنا بأعظم ما جرى علينا. لماذا؟ لأن مظلومية أهل البيت تلهب عواطفنا، تلهب مشاعرنا، تحركنا تجاه أهل البيت عليهم السلام. هدف واحد. اثنان، مظلومية أهل البيت تبعث الناس للبحث عن مذهب أهل البيت. كثير من الناس بمجرد سماع مظلومية أهل البيت يتعجبون، ويدفعهم ذلك إلى البحث. لماذا ظلمت الزهراء؟ لماذا ظلم الحسين؟ لماذا قتل الحسين؟ لماذا الزهراء اغتصبت فدكا؟ إثارة مظلومية أهل البيت تحرك المسلمين للبحث. لماذا ظلمت الزهراء؟ لماذا قتل الحسين؟ يؤدي بهم ذلك إلى اكتشاف مذهب أهل البيت واعتناق مذهب أهل البيت ومعرفة أن الإمامة الحق لعلي بن أبي طالب. كلمات بعض المستبصرين التي تؤكد لك على ما أقول. صاحب كتاب بنور فاطمة اهتديت، صفحة 61 بعد أن ينقل شلون هو سمع الخطبة الفدكية من الصديقة الزهراء عليه السلام التي تعرضت فيها لاغتصابها، مغتصب من حقها، يقول: وفي الواقع لم أكن أعلم صدق هذه الخطبة، ولكن اهتزت مشاعري حينها، وقررت القول في غمار البحث بجدية مع أول دمعة نزلت من أعماقي. هذا الرجل تحرك بسبب مصيبة الزهراء، بسبب مأساة الزهراء، بسبب الخطبة الفدكية، بحث لماذا الزهراء اغتصبت فدك، فأخذت الزهراء بيده وصار من شيعة أهل البيت. صاحب كتاب لقد شيعني الحسين، صفحة 313، يقول: ما إن خلصت من قراءة مذبحة كربلاء بتفاصيلها المأساوية حتى قامت كربلاء في نفسي وفكري. من هنا بدأت نقطة الثورة على كل مفاهيمي ومسلمات المورودة. المحامي المعروف أحمد حسين يعقوب في المقابلة التي أجرتها معه مجلة المنبر العدد العاشر عنده كلمة جيدة، يقول: وأثناء وجودي في بيروت قرأت بالصدفة كتاب أبناء الرسول في كربلاء لخالد محمد خالد هذا الكاتب المصري، يقول فجئت إلى أقصى الحدود بما أصاب الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيت النبوة وأصحابهم، وكان جرحي، اسمع، وكان جرحي النازل بمقتل الحسين نقطة التحول في حياتي كلها. مظلومية أهل البيت عليهم السلام، مظلومية الزهراء، مظلومية الحسين حركت المستغفرين لاعتناق مذهب التشيع. لذلك بعض مراجعنا، بعض علمائنا يقول يجب على الشيعة أن يدافعوا عن أمور ثلاثة وأن يستميتوا دون أمور ثلاثة، لأن ببقائها بقاء التشيع. ما هي الأمور الثلاثة؟ الأول حديث المدينة، الثاني مصيبة الزهراء، الثالث مذبحة كربلاء. هذه الأمور الثلاثة دعامات التشيع، حديث الغدير من ناحية، ومصيبة الزهراء، وموقف الزهراء، وغلامة الزهراء، وغلامة سيد الشهداء الحسين. أي مسلم سمع بواعية الحسين ولم يتأثر للحسين؟ أي مسلم سمع بمصيبة الحسين ولم يتأثر للحسين؟ الذين سمعوا مصيبة الحسين وقرأوا ما جرى على الحسين وعلى أهل بيته تحركت أحاسيسهم تجاه الحسين. مصيبة واحدة فقط يمر بها الإنسان من معركة كربلاء تدفع الإنسان نحو الحسين ونحو التشيع ونحو الراية التي كان يحملها سيد الشهداء الحسين عليه السلام. مصيبة واحدة، فليقرأ الإنسان مصيبة صاحب هذه الليلة، مصيبة علي الأكبر شبيه رسول الله في شرائعه، في خلقه، في خلقه، في كل صفاته. كان علي الأكبر نسخة ثانية لرسول الله على وجه الأرض. لذلك علي الأكبر كانت له مكانة مميزة عن بقية أهل البيت. لذلك الروايات التاريخية تقول ليس هنالك من أهل البيت من حالت النساء بينه وبين الخروج إلا علي الأكبر. لما أراد الأكبر يطلع إلى المعركة وقفن النساء أمامه يحاولن أن يمنع الأكبر من الخروج إلى المعركة، لأنهم كانوا يرون في علي الأكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الإمام الحسين لما خرج علي الأكبر يا شيعة، تقول الرواية ما استطاع الحسين أن يرجع إلى الخيمة، ما قدر يرجع إلى الخيمة. استوى الحسين ظل واقفا على باب الخيمة ينظر إلى علي الأكبر. ما الذي يجري على علي الأكبر؟ وليلى أم الأكبر تنظر إلى وجه الحسين، وجه الحسين كالمرآة لليلى، إذا رأت وجه الحسين قد استبشر، علمت بأن ولدها قد انتصر، إذا رأت وجه الحسين تغير، علمت بأن ولدها في المكروه. بينما ليلى تنظر في وجه الحسين وإذا بوجه الحسين قد تغير، ارتاح قلب ليلى، التفتت للحسين، أبا عبد الله هل أصيب ولدي بسوء؟ قال لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخاف عليه منك. الليلة جمعة يا شيخ، الليلة جمعة، إلا عند حاجة، إلا عند مشكلة يتوجه ما علينا إلى الخيمة، ترى هنالك استجابة الدعاء. وراحت يلا جواب جواب، وراحت وتوسلت لله بحبيبه يا الشباب. يا شيعة الحسين يا من فقدتم شبابا تذكروا شبابكم. صار الأكبر يمشي بين يدي أمه كلما رجع إليها ضمته إلى صدرها وطرخت وشبابه. يا علي يا علي. خرج علي الأكبر يطلب الرخصة من أبيه الحسين فنادى الحسين أخي زينب يا رملة يا ليلى يا أم كلثوم يا سكينة قمنا لوداع الشباب. فخرجنا النساء خرجنا بنات علي وفاطمة ودرنا على الشباب. هذه تجمع وتلك تضم وتلك تنادي في امان الله. يا علي يا علي. اراد الحسين ان يودع علي الاكبر. اسمع شيعها. اراد الحسين ان يودع علي الاكبر فما استطاع ان يودعه امام النساء. يا شيعة الحسين. فامسك الحسين بيد علي الاكبر فاقبل به وراء الخيمة. يا علي. ووضع صدره على صدر الشباب وفضه على فمه ونادى بني علي في امان الله.
سالت دماؤه على عيني الفرد. يا الله
الأكبر يقول الأكبر يظن بأن الفرد سيحمله إلى مخيمات الحسين، ولكن دماء الأكبر سالت على عيني الفرد فحجب الرؤية عنه فحمله إلى مخيمات الأعداء. يا علي فداره على جسد الشباب، هذا يضربه بسيفه وذاك يطعنه برمحه حتى قطع جسد الشباب وخر من على جواد منادي الحسين.
Yeah.
العباس ظهري يا عليما
Amen. الحسين